احنا عندنا الاسناد كالاتي: علي بن مدين، الطفاوي، الاعمش حدثني مجاهد. يقول ابن حبان رحمة الله عليه، وقد روى هذا الحديث في كتاب له اسمه روضة العقلاء، كتاب لطيف جدا، كتاب أدب، جيب لك أشعار في الأدب وفي المروءة والكلام ده، هو كتاب ممتاز يعني. قال: لقد مكثت برهة من الدهر أظن أن الأعمش سمعه من ليث بن أبي سليم. ده ابن حبان أحد النقاد الكبار وأصحاب صاحب الصحيح يعني. لقد مكثت برهة من الدهر أظن أن الأعمش أخذه من ليث بن أبي سليم، حتى وقفت على تصريحه بالتحديث من رواية علي بن مدين. طبعا علي بن مدين ده إمام كبير جدا جدا، العلماء يقولون بل صحت رواية الأعمش عن مجاهد، لأن علي بن مديني الذي وثق الطفاوي أخذ هذا الحديث منه. أنا يعني أحس أن أنا إيه لفتكم شوية. الطفاوي الأول هل هو ثقة؟ كان علي بن مديني يوثقه الأول، يقول هو ثقة. طيب هل تكلم فيها أحد من العلماء؟ في بعض العلماء تكلموا في محمد بن عبد الرحمن الطفاوي بسوء الحفظ. طيب مين أصحاب الأعمش بقى اللي هم تلامذته الثقات الكبار؟ يعني هتلاقي مثلا وكيع ابن الجراح، جرير بن حازم، جرير بن عبد الله مثلا، سليمان التيمي، دول اللي هم الطبقة الأولى يعني، الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش. طب الطفاوي الطبقة الكام من أصحاب الأعمش؟ يا الثالثة يا الرابعة. طب أنت تقول لي طب إيش يضمننا إن الطفاوي لم يهم في هذا الحديث؟ أنت سؤال مشروع ولك حق إنك تسأل هذا السؤال، لا سيما ليس من الطبقة العالية من أصحاب الأعمش اللي هم الناس العتاولة يعني، ده من الطبقة الرابعة أو الثالثة، فده طبقته نزلة. تمام؟ أقول لك اختيار الإمام البخاري لرواية راو تكلم فيه العلماء يدل على أن البخاري انتقى من حديثه ما لم يغلط فيه. دي قاعدة لكل من روى له البخاري وتكلم العلماء في حفظه، ده انت قاعدة كده. إذا روى البخاري لراو تكلم العلماء فيه فهذا يدل على أن البخاري انتقى من حديثه ما لم يغلط فيه وأودعه صحيحه. يبقى الأعمش عندما يقول حدثني مجاهد، من الذي زاد حدثني؟ علي بن مدين. عشان كده العلماء تكلموا يعني العقيلي الذي تكلم في علي بن مدين بسبب كلام عمرو بن محمد الناقد. وكمان في حاجة أورد العقيلي في كتاب الضعفاء له كلاما عن أحمد بن حنبل أنه ضرب على حديث علي بن مدين، ضرب عليه يعني إيه؟ يعني تركه. طبعا هذا الكلام رواه العقيلي في كتاب الضعفاء، لكن الصحيح والواقع أن علي بن المديني روى له أحمد أكثر من 60 حديثا في المسند. علي بن المديني أحد شيوخ أحمد بن حنبل، يقول أبو حاتم الرازي: ما سمعت أحمد بن حنبل يذكر اسم علي، قالوا تعالى يا علي روح يا علي، إنما كان يكنيه وما سماه قط. طب لما يكنيه ده دلالة على ايه؟ ان له منزلة عنده، ده احمد بن حنبل. فاللي يقول لك ان احمد بن حنبل ضرب على حديث علي بن مديني، قل له لا، لقد روى له اكثر من 60 حديثا في المسند ولو ضرب على حديثه لأخرجه من المسند كل. فهذا يدل على أن علي بن المديني كان من الثقة بمكان، لولا أنه أجاب في محنة خلق القرآن وأحمد بن حنبل غضب منه لهذا. لذلك أنا هقول لكم الإمام الذهبي قال كلاما نفيسا، يعني سأقرأه على يعني سبيل التبرك بكلام العلماء الكبار لا سيما في الدفاع عن علي بن المديني. يقول في كتاب الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الإمام الذهبي أبو عبد الله الذهبي يقول: وقد بدت منه أي من علي بن المديني هفوة ثم تاب عنها، اللي هي فتنة إيه؟ خلق القرآن. وهذا أبو عبد الله البخاري وناهيك به قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني. البخاري صح عنه أنه قال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. لما البخاري يقول هذا الكلام يبقى علي بن المديني إيه؟ يعني إمام في الذروة. وقال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. ولو تركت حديث علي وصاحبه محمدا وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان بن مسلم العطار وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السماء، يعني ذكر بعض العلماء، يقول: لا أغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولا ماتت الآثار واستولت الزنادقة ولا خرج الدجال، أفما لك عقل يا عقيلي، بخطر الإمام العقيلي رحمة الله عليه، أتدري في من تتكلم؟ وإنما اتبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم. كتب ضعفاء التي تعنى بذكر العلماء الضعفاء يعني أو الرواة الضعفاء أحيانا يذكرون بعض الثقات في كتب الضعفاء لأغلاط لهم، مش لأنه يضعفه، لمجرد أنه غلط. يعني ابن عدي مثلا، ابن عدي النورجاني صاحب أجل كتاب في الضعفاء اسمه كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، ذكر في كتاب الضعفاء عفان بن مسلم الصفار الشيخ أحمد الشيخ البخاري، وهذا ثقة كبير، لمجرد أن بعض العلماء تكلم فيه. إذن شرط العلماء الذين يتكلمون في الضعفاء أن يذكروا الراوي الذي غلط في أحاديث في كتبهم، لا ليضعفونهم ولكن ليذبوا عنهم، عشان نقولك هو غلط فيها. فكان ماذا؟ أبو القاسم البغوي مثلا ذكر ابن عدي في كتاب الكامل، وزي علي بن المديني ما ذكروا العقيلي في كتاب الضعفاء. فشرطهم أو طريقتهم في كتاب كتب الضعفاء أنهم يذكرون أحيانا بعض الثقات ليذبوا عنهم، ليدافعوا عنهم، لا أنهم يعتقدون ضعفهم. كل العلماء اللي صنفوا في الضعفاء ده شرطهم، فلا تنزعج من ذكر ثقة في كتب الضعفاء. انظر ماذا قال الذي صنف الكتاب، هل أقر بضعفه ولا ذب عنه ودافع عنه؟ دي طريقتهم، مثل ما فعل العقيلي. العقيلي ما ضعف علي بن المديني، ولكن لكلمة عمرو بن محمد الناقد أورد علي بن المديني في هذا الكتاب. ده يعني إيه، ربما يمر بنا أحاديث تكلم بعض العلماء فيها فنتمم البحث فيها، لكن الذي أرجوه ممن له إقبال على هذا الدرس أنه يسمع هذا الدرس مرة أخرى ويحاول أنه يحفظ الأصول التي ذكرناها. كن في الدنيا كأنك غريب، وذكرنا وإحنا بنذكر كيف رتب البخاري كتاب الرقاق أنه رتب أحاديث كتابه، بدأ الأول بذكر رأس المال وهو العمر، وأن كثيرا من الناس ينفقون أعمارهم فيما لا يفيد، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحيح البدن ليس بمريض، وفي نفس الوقت عنده فراغ، هناك من يعني يخدمه أو من يقوم بعمله، طب هو ماذا يفعل؟ مر ابن جريج عبد الملك، اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، مر بجماعة من الشباب يلعبون، فنعى عليهم هذا اللعب، لماذا تلعبون؟ قالوا يا فلان فرغنا، اشتغلنا الشغل بتاعنا وبعدين عايزين نرفع عن نفسنا بقى ونشم هوا وبتاع والكلام ده. فقال لهم: أقال الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فالعب، ولا فإذا فرغت فانصب؟ ودلهم على أنهم يجب أن ينصبوا، يتعبوا نفسهم فيما يقربهم من الله تبارك وتعالى. فرأس مال أي إنسان فينا، أنفس رأس مال هو العمر، فده فارغ وصحيح. طيب، طب نستثمر أعمارنا في إيه؟ جاب لك بعديه حديث أنس وسالم بن سعد الساعدي في الجهاد، كانوا بيحفروا الخندق، كانوا بيبنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من أراد أن يشغل عمره ففي مثل هذا، مثل ما كان الصحابة يفعلون. بعد كده قال لك: لم يضيع الصحابة أعمارهم عشان راح يجاهد في سبيل الله أو كانوا يبنون المسجد، لا، ما ضيعوا أعمارهم، لأنهم كانوا ينظرون بعين في الآخرة بعين الاعتبار، هو في الدنيا وعينه في الآخرة. وجاب لك حديث سهل بن سعد الساعدي: لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فكأنك قلت له: طب يا إمام، أنا كنت مش عارف إزاي أستثمر عمري، عرفت إزاي نستثمر العمر من ثم فعل الصحابة، فما هو أول عائق لي حتى أصل؟ قال لك: الدنيا. طب الدنيا نحن أبناؤها، والدنيا مزرعة الآخرة، وكل عملك في الدنيا هتحاسب عليه في الآخرة، فكأن الدنيا لازمة، لازمة لك. طب كيف تكون خطتي وأنا أمشي في الدنيا؟ فأتى لك بهذا الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب مستوحش دائما، ولأن الغريب قد يأنس في دار الغربة كما هو حال كثير منا، يعني تلاقي الواحد مناسل في هذا البلد بقى له 40 سنة، استعاض عن أهله بناس آخرين، وحتى لو مشي من البلد دي ما يعرفش يعيش، يفقد أصحابه وأصدقائه وأسرته والكلام ده، فهذا شأن الغريب. فقال لك: أخشى أن تسكن في غربتك، لا، كن عابر سبيل. ده أشد غربة، عابر السبيل، واحد شايل الخيمة بتاعته على كتافه وشايل زاده وبيمشي، له غاية يريد أن يدركها فماشي، يحمله ليل ويحطه نهار، يحمله نهار ويحطه ليل، يريد أن يصل إلى غايته. فليس له بيت. ما هو البيت؟ خيمته. أول ما يجي الليل يضرب الخيمة وينام، فإذا طلع النهار يلم الخيمة بتاعته يحطها على كتفه ويمشي. ليه؟ لأن له غاية يريد أن يدركها. فهل هذا يمكن أن يأنس بشيء؟ الغريب له سكن وله دار وله جيران وله وظيفة والكلام ده، فقد يأنس في دار الغربة. والأنس بالدنيا شر على صاحبه.